أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في منار السبيل هنا عن الطلاق المعلق، وأن الذي يعلق الطلاق إما أن يقصد تحقيق وقوع الطلاق حين حدوث الشيء الذي علقه عليه فيقع الطلاق بمجرد حدوث هذا الشيء، أو أنه يقصد المنع من شيء أو الحث على شيء وللإلزام بذلك نفسه أو لغيره يحلف بالطلاق. فهذا عند الجمهور أنه يقع طلاق أيضا، وعند بعض العلم وهو الأرجح أنه يجري مجرى اليمين، لأن الذي حلف لم يقصد الطلاق وإنما قصد تحقق هذا الأمر أو تحقيق الأمر أو المنع من هذا الأمر. الطلاق المعلق إذا قصد به طلاق وقع طلاق، زي إنسان يقول إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلعت الشمس وعلق الطلاق على طلوع الشمس، طلعت الشمس تكون هذه طالق. إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، هنا إما أنه يقصد الفعل أنه مجرد ما فعلت زمن بس لغاية ما تفعل فيقع الطلاق، هذا طلاق معلق، أو أنه يريد منعها من الوقوع في هذا الشيء فلا يقع الطلاق وإنما عليه كفارة اليمين. يبقى المسائل قد تشتبه وقد تختلف الأجوبة بحسب نوايا الإنسان الذي يتكلم أو الناس الذين يتكلمون. يقول لنا ابن قدامة هنا: وقد استعمل الطلاق والعتاب استعمال القسم جوابا له، فإذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق زوجته، فإن لم يقم في الوقت الذي عينه حنس. ودي وقفنا عليها في المرة السابقة، يعني سواء هو بدأ بالشرطية أو بدأ باليمين نفسه أو الإيقاع، فيقول أنت طالق إن فعلت كذا، يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، فالراجح أن دي زيدة ما تفرقش أنه بدأ بإيه، طالما أن النية المسبقة التعليق على شيء أو النية الحس أو المنع من الشيء. هنا كلام لابن قدامة أيضا يقول: لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لأكرمنك، قال طلقت في الحال. هذه مسألة صعبة، الإنسان يقول لزوجته إذا حلفت بطلاقك، يعني عايز يمنع نفسه من حلفان بالطلاق، طيب لو أنا حلفت بطلاق تبقى أنت طالق، فحلف علي الطلاق يا فلان وعف كل، حلف بطلاق الآن صار معلقا للطلاق على هذا الحلف، يعني كأنه يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق. هنا حنرجعها لنفس اللي ذكرناه قبل ذلك، كان ابن قدامة بيقول طلقت في الحال مجرد ما فعل هذا الشيء أو قال لها حلف زي ما بيذكر أنت طالق لا أكرمنك، يبقى على ذلك يقع الطلاق، ولكن فيه تفصيل الماضي إذا كان يقصد بذلك الحس أو الحظ أو أنه يقصد التعليق على الشيء. فإذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، يبقى بجد أنت طالق ويقصد هذا الشيء، خلاص هو يقصد له ما قصده، فإذا حلف بطلاقها وقع طلاق. أو أنه لا، ده عايز يمنع نفسه من الحلفان بهذه الكلمة، كثير من الناس على لسانهم علي الطلاق علي الحرام علي كذا علي كذا، عايز يمنع نفسه، فكأنه بيعلق هذا الشيء عشان يمنع نفسه لا يحلف بالطلاق، فحدث منه أن حلف به، يبقى هنا كفارة يمين على ما جرين عليه في السابق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى: صيغة التعليق التي تسمى صيغة الشرط وصيغة المجازاة تنقسم إلى ستة أنواع. التعليق اللي هو شرط وجزاء، شرط وجواب الشرط، يقول إن فعلت كذا يكون كذا، هذا معنى التعليق والمجزاء والشرطية والجزاء. قال بيقسمها إلى ستة أنواع، مش هتخرج عما ذكرناه قبل ذلك، ولكن بنفصل كلام اللي يقول شيخ الإسلام لأنه بيذكر في خلال ذلك مسائل مهمة إن إحنا نتعلمها، خاصة لما بتجاوب في مسائل الطلاق تبقى مستحضر أكبر عدد من المسائل، سهل عليك إن كل مسألة تلحقها بالشبيهة بتاعتها في ذلك. عشان كده في الطلاق بالذات بنكسر من المسائل اللي فيها، حيث إن مسألة يمكن تنساها تفتكر الثانية تفتكر الثالثة، ويثبت في دماغك الكلام عن هذه المسائل، لأن أكثر أسئلة الناس في ذلك أكثر أسئلة، يعني لو قعدنا في المسجد يوم كامل الأسئلة هتلاقي 99% أسئلة في طلاق وسؤال في العبادة في كذا، أسئلة الطلاق لغاية ما الإخوة في لجنة الطلاق حفظوا مسائل الطلاق كلها من كثر ما بيسمعوها كل يوم، هي المسائل المكررة. وتلاقي البعض بيجي يسأل يقول لا عايز الشيخ، أسأل الشيخ، أسأل الشيخ، لا هم حافظينها أكثر مني المسائل، هو لأنهم بيقعدوا لها كل يوم فالأفضل تروح لهؤلاء هم اللي يجاوبوك عنهم، حفظ مسائل ويعرف يستفسر منك عن النية وعن الكلام فيها. ويريد تحفظوا أنتم كان هذه الأشياء بحيث تساعدوا لما حد بيسأل تقوم تعرف كيف تجاوب هذا الذي يسأل. طيب يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: الحالف إما أن يكون مقصوده وجود الشرط فقط أو وجود الجزاء فقط أو وجودهما، وإما المنع، إما عدم الشرط أو عدم الجزاء أو عدم الاثنين، التقسيم المنطقي أنه في شرط وفي جزاء، يا إما أنه هو عايز الشرط أو عايز الجزاء أو عايز الاثنين، أو مش عايز لا الشرط ولا الجزاء ولا الاثنين، فقسمة سداسية قسمة. وإن كان التفصيل فيها كتفصيل يعني بعض الحالات يمكن شيخ الإسلام نفسه حيث أنها نادرة، أنها نادرة، ولكن كتقسيم منطقي فقط، يعني مش شرط تحفظ الست حاجات اللي هو بيقولها، ولكن هي حاصل معرفة أن ثلاثة في اثنين الأمر إما إيجاب وإما عدم، يا إما سلبي إما موجب. السلبي في ثلاث صور، الموجب في ثلاث صور، يبقى المجموع الكلي ست صور. تقول لنا: الأول بمنزلة كثير من صور الخلع والكتابة ونذر التبرر والجعالة ونحوها، فإن الرجل إذا قال لامرأته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، أو فقد خالعتك، أو قال لعبده إن أديت ألفا فأنت حر، هو عايز إيه اللي بيقول؟ إذا دفعت لي كذا أنت حر، اللي هو عايزه إيه؟ الجواب ولا شرط؟ عايز إيه؟ شرط، عايز فلوس، هات فلوس، هتدفعي لي كذا يبقى أنت طالق. يبقى هنا الذي يريد في هذه الصورة صورة إيه؟ إرادة الشرطية، ده اللي بيحصل شيخ الإسلام رحمه الله في القسمة السداسية اللي بيذكره. يقول لنا هنا: فالمعلق قد لا يكون مقصوده إلا أخذ المال ورد العبد وسلامة العتق والمال، إنما التزم الجزاء على هيئة العوض التعويض لذا بهذا الشيء، فهذا إذا قال إذا دفعت لي كذا فأنت طالق خلاص تدفعه كذا وتصير طالقا بذلك، فهو يريد المال سواء علق المال هذا على طلاق على خلع على أي شيء، طالما أنه يريد يعلق عايز أنا هذا الشيء ويحدث النتيجة اللي يكون ورائها، يبقى هو لا يريد الخلع إنما يريد المال، هتيجي مالي بحديك اللي انت عايزه، هذه معوضة، هذه معوضة. طيب يقول لنا: وكذلك إذا كان قد جعل الطلاق عقوبة، مثل أن يقول إذا ضربت أمتي فأنت طالق، إذا ضربت هذه الأمة فأنت طالق، وإن خرجت من الدار فأنت طالق، هنا كأنه يعلق تعليقا حقيقيا. لكن لو رجعنا الأصل المسائل اللي نذكرها أنه لا مش عايز لطلاق ولا غيره، ده عايز يمنحها من ضرب الأمة، يبقى يقع طلاق على الراجح أنه لا يقع طلاق ويكون إيه، يبقى دي الصورة الأولى أنه مريد للشرطية فيقع الجزاء بناء على أن هذه الشرطية موجودة. صورة الصورة الثانية: أن يقول لامرأته إذا طهرت فأنت طالق، هنا اللي يريده إيه؟ هو يريد طلق، يريد طلق بس بحد الوقت، هو عايز يبقى عايز الجواب، هنا عايز الجواب إن هي ضروري هتطهر، إذا كانت حائضا ضروري هتطهر، هو مش عايزها بس مستني على ما يعدي فترة الحيض، فإذا طهرت فأنت طالق، يبقى هذا مريد للجواب أو للمجازاة وهذا يقع الطلاق به هذا الشيء. صورة ثالثة: يقول أن يكون مقصوده وجودهما جميعا، مثل الذي قد آذته امرأته حتى أحب طلاقها واسترجاع الفدية منها، فيقول إن أبرأتني من صداقك أو من نفقتك فأنت طالق، هنا لا شك في وقوع الطلاق في هذه الصورة، هو عايز طلاق أصلا ولكن بيوقف شيء على إن تفعله، هو عايز مال وعايز يطلق ومش عايزها، فعلى ذلك مريد لوقوع الاثنين الشرط والجزاء لهذا، مريد للإثنين، فعلى ذلك يقع طلاق بهذه الصورة أيضا. صورة رابعة: أن يكون مقصوده العدم، كان في الأول عدم الشرط، عدم يريد الشرط، يريد الجزاء، يريد الإثنين، الآن العدم، العدم في الشرطية، العدم في الجزاء، عدم الإثنين، فيقول عدم الشرط، لكنه إذا وجد لم يكره ذلك، لا يريد أن يحصل شرط، مش عايز، لكن لو حصل ما فيش مانع أن يحدث هذا الشيء. قال ولكنه إن وجد لم يكره وقوع أو ترتب الجزاء عليه، بل يحب ذلك، كإنسان يقول لزوجته إذا عصيت الله فأنت طالق، وهو يريد طلاقها إذا ذلك ما تصلحش تكون، أو زي ما بيضرب مثال هنا قل إذا وقعت في الفاحشة والعياذ بالله تكونين طالقا، هو لا يريد وقوع الفاحشة، ولكن إذا حصل هذا الشيء فهو لا يريدها هي، يبقى على ذلك الطلاق يقع وقوعها في هذا الشيء. الخامس أن يكون المقصود عدم الجزاء، لا يريد الجزاء، يقول وليس له غرض في عدم الشرط، وبيقول لنا هنا هذا قليل، يعني مش حد بيعمل هذا الشيء، هذا قليل. كمان يقول إن أصبت 100 رمية أعطيتك كذا، هنا مقصوده عدم الجزاء، يعني هو مش عايز الجزاء أصلا، أنه يحدث زي ما واحد بيتحدى التاني لو طرت في الهواء هدفع لك كذا، هو عايز يدفع، هو مش عايز يدفع أصلا ولا عايز يطير، أجرب صيد كده عشان تقع ومش هدفع لك حاجة، فهنا لا يريد الجزاء، فلو حدث هذا الجزاء يقع عليه الذي قاله. قال وأما السادس وهو أن يكون مقصوده عدم الشرط والجزاء، دي كأنه عايز يقول لنا دي الصورة بتاعتنا إحنا، يعني كل القسمة السداسية اللي بيذكرها عشان يوصل في النهاية يقول هو مش عايز أصلا يطلق ولا عايز هتقع في هذه المصيبة، كأنه ما تطلعيش برا البيت، هو مش عايز يطلع برا البيت ولا عايز يطلقها، يبقى لا يريد الشرط ولا يريد المجازاة على هذا الشرط، لا ده ولا ده، ولكن قاله على وجه التخويف لها، إن فعلت كذا فأنت طالق، يبقى هذه الصورة الوحيدة اللي نقول إذا لم يقصد لا الجزاء ولا الشرط في ذلك لا يقع الطلاق، ويكون مثله مثل نذر اللجاج والغضب، وكذلك يمين اللجاج، اللجاج الإنسان الغضبان، الغضبان اللي بيحلف مع شدة غضبه على شيء، والله ما أنا آكل، والله ما أنا شارب، والله ما أنا عامل كذا، فنقول له كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء فوجد غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وفي الحديث الآخر يحتج به شيخ الإسلام رحمه الله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له من أن يأتي الكفارة التي فرض الله له، لأن يلج، يلج بمعنى يصر، يجوز تقول يلج، يلج يلج مثلا يلج أشهر، لأن يلج بمعنى يصر، يصر إن أنا حلفت هنعمل لنا حلفت عليه، هذا الذي يلج ويصر على يمينه أشد إثما ممن حنث وكفر عن هذا اليمين، الذي يقول لا أنا حوفي بيميني ومش هنرجع في كلامي، هذا أكثر إثما ممن بر في ممن حنث في يمينه وكفر الكفار، الذي حنث أسد فلما كفر الكفار ارتفع الحنث، ارتفع الاسم اللي عليه، لكن هذا مش هرتفع اسمه، اسم مولود عليه أنه مصر على قطيعة الرحم، مصر على فعل الشيء المحرم، فيقيس شيخ الإسلام هذا على ذلك، يقول إن هذا حكم يمين اللجاج، إن علي الطلاق من تطلع ورا البيت، يقصد أنه يمنحها من الخروج ولا يقصد الطلاق، كل حلفان زي حلفان اللجاج الغضبان الذي يقصد المنع من شيء ويكون هذا الشيء خيرا، فالحديث يقول له أنك افعل هذا الذي خير وكفر عن يمينك، هذا أقل لك في الإسم من أن أنت تصر على يمينك. يقول ابن قدامة رحمه الله فصول في تعليق الطلاق، إذا قال امرأته إن حبت فأنت طالق، فقالت قد حبت، هذه مسائل هامة، افهم هذه المسائل وأعرف اللي بينبني عليها من حكم فيها. أمر المرأة تقول أنا حبت، أنا نفست، أنا انتهت الدورة، لا الدورة مولودة، لا يعرف مين منها، هي مش من غيرها، منها، فلذلك جعل الله عز وجل هذه أمانة معلقة بها، معلقة بها بقولها، فهي مصدقة فيما تقول، الذي تقوله تصدق فيه، فينبني عليه إذا لها إذا انتهت الدورة بتاعتك أنت طالق، قالت انتهت الدورة، تصدق في ذلك إلا إذا كانت العادة تكذبها، إلا إذا كانت العادة تكذبها، يبقى الأصل تصدق. دليل هذا الأصل إيه؟ ربنا سبحانه يذكر لنا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يجوز للمرأة أن تكتم ما خلق الله في أرحامه، إيه اللي خلق الله عز وجل في أرحام المرأة؟ الجنين أو الحيض، الحيض أو أنها طهرت، هذا خلق الله عز وجل فيها، أنه نزل دم الحيض وانتهى طهرت، لسه دم الحيض بينزل منها، هذا الذي في الرحم، لأن دم الحيض وهو في الرحم ما بينزلش نقول أن هي طاهرة، أما يبتدي ينزل منها نقول هي حائض، فلا يحلها أن تكتم لا طهرها ولا حيضها ولا ما في بطنها من جنين، إن هنا لا يحل لهن أيضا. فجعل ذلك من قبيل قول المرأة، المرأة هي التي تقول وتصدق في هذا الذي تقوله، وللتجديد في ذلك جاء بالقيد إن كنا يؤمن بالله اليوم الآخر، كأنه بخوفها أن كونك تكذبين في هذا الشيء دليل على عدم وجود الإيمان الكامل في قلبك أو الإيمان الواجب المتعلق بذلك. يبقى هنا إذا قال لامرأته إن حط فأنت طارق، فقالت قد حط، فإما أن يصدقها وإما أن يكذب، إما يصدقها فيما قالت إن هي صدقة ما تكذبش فعلا هو دوقت الدورة بتاعتها فتطلق بذلك، يقع عليها طلق بذلك. طب إذا كذبها هنا رواية بناء على إنه هل يقبل قولها في ذلك أو تصدق، لعلها عايزة تخلص منه وقالت لحطي بخلص خلص على ذلك، أو إنه لا هي تصدق في هذا الشيء اعتبار أنها قد تكون صادقة وهذا الأصل فيقول يقع طلاق، اعتبار حتى ولو كان يكذبها، اعتبار إنها قد تكذب في ذلك وهو يعلم من حالها ذلك فكذبها في ذلك فلا تطلق بشك، لأنه النظر أنه هو شاكك الآن هل هي فعلا حاضر ولا لم تحض بذلك. يقول رواية الأولى أنه يقبل قولها لأنها أمينة على نفسها، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وهو ظاهر المذهب، ظاهر المذهب بمعنى في قول أخف مذهب، في قول أخف مذهب الحنبلة، لأن الله تعالى يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال قيل هو الحيض والحمل، ولولا أن قولها فيه مقبول لما حرم عليها كتمانه، وصار هذا كما قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة، يعني أن قولها مقبول لذلك يحرم عليها أن تكتم هذا. يقول كما قال الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة، القياس يعني لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كونها ما يحلش تكتمي لأن حينبني عليه شيء، حينبني عليه زي الشهادة، يقول لولا أنه ينبني عليها شيء ما كانش قال لهم وهددهم في ذلك، قال ولا تكتموا الشهادة، يعني لو كتمها انبنى عليها ظلم أن يظلم الإنسان الذي له الحق بكتمان هذا شهادته. قال لما حرم كتمانها دل على قبولها أنها مقبولة، وإلا حيقول له اشهد حرام عليك أن تكتم وهي غير مقبولة أصلا، لابد أن تكون شهادة مقبولة، كذلك قوله على نفسها أنه مقبول. الرواية الثانية لا يقبل قولها ويختبرها النساء، هذه الرواية الثانية، يعني إذا كانت المرأة شواهد الحال تريد أنها كذابة وإنها تريد أن تخلص من الرجل بهذا الشيء فعل ذلك، إذا كان الأمر يبقى ينظر النساء الثقات ينظرن في ذلك أو الطبيبة المسلمة تنظر في ذلك وهكذا. يقول هذا لأن الحيض يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل فيه مجرد قوله. الأول المذهب، الأول المذهب، ولعل أحمد إنما اعتبر البينة في هذه الرواية من أجل عتق العبد، طبعا هذه الأشياء هي حاضت ولا لم تحض، الأمر الآن طبيا سهل إن هو يعرف، الأمر طبيا متحد، أنا خلصت الحيضة بالأمس سهل إن يعرف هذا الشيء في أمره، لا أنا الآن حط ونزلت الدورة سهل إن يعرف، النساء يعرفن ذلك وأيضا الطب يعرف أكثر. ولا يقبل قولها إلا في حق نفسها خاصة دون غيرها من طلاق أخرى أو عتق عبد، يعني المرأة لو قال إذا كنت حائض فأنت طالق، قالت حت فصدقها، يبقى على ذلك تكون هذه طالقا في هذا الذي قاله. طيب لو أنه كذبها، كذبها قلنا فيها القولان والمعرفة في ذلك لها وسيلة للمعرفة فيه، لكن فرضنا أنه يقبل قولها في ذلك، هل يقبل قولها على غيرها؟ يعني يقول للمرأة مثلا إذا كنت حط في خلال الفترة من 1 ليوم 7 في الشهر فأنت وضرتك طالق أو طوارق، أنت الاثنين طالقتان. هنا قالت له أنا حد، حد يقع عليها طلقة. طيب لعلها تكون كاذبة ولم تحد، هل الضرة تطلق وهي أصلا تريد المضرة لها حتى لو كان على أنفسها؟ يقول لك لا يقبل قولها في غيرها، لا يقبل قولها على غيرها في ذلك. يبقى على ذلك إذا استيقن هو أنها فعلا حاضر وقع طلق بالاثنين، إذا لا هو شك في ذلك، المسألة في الشك لا يقع إلا عليها وحدها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: مسألة في رجل اعتقد مسألة الدور المسندة لابن سريج، يقول أنه حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله. مسألة في كتب الفقه معروفة، مسألة السريجية، السريجية منسوبة لابن سريج أحد أئمة الشافعية، رجل من مجتهدي الشافعية له اجتهادات كثيرة وجيدة، ولكن هذه مسألة فيها يعني أمر وقع فيه وأنكر عليه العلماء من الشافعية ومن غيره، الكل أنكروا عليه هذا الذي وقع فيه، وهي مسألة الدور في الطلاق. الدور تلاقي مشهور تقرأ مسألة السريجية، إيه المسألة السريجية؟ كأنه يعلق الطلاق على ما يمنع وقوع الطلاق، يعني الرجل يقول لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبلها 3 سنوات. الواحد عايز إنه ما يطلقش امرأته وعارف إنه لسانه فلات، فعايز إنه ما يأشقر أبدا بها، فيقول لها ذلك: إذا طلقتك، إذا قلت لك أنت طالق، أنت طالق قبلها 3 سنوات. إيه معنى هذا الكلام؟ لأنه عايز يقول الطالق 3 سنوات لا تقع عليها طلقة رابعة، إذا طلق الرجل امرأته 3 تطليقات فلا تقع طلقة الرابعة، فهذا يقول إذا أنا طلقتك كأنها هذه طلقة رابعة لا تحسب، لا تحسب. هذا معنى كلامه، كأنه يقول إذا كان في قبلها 3 بهذه طلقة، ولكن لم يكن قبلها 3 طلقات يبقى هذه ليس طلقة. ده معنى كلام ابن سريج في المسألة اللي منسوب إليه بأنها المسألة السريجية. هذه شاعت وعمل بها أناس كثيرون فرحوا بها، إن مخرج ما يطلقش أبدا، كل المرأة إذا طلقتك فأنت طالق قبلها 3، وخدعوا أنفسهم بذلك، زي ما كتير من البياعين كذابين يحلف بالطلاق وهو طالع من بيته يقول إن كل حلفان أحلفه النهاردة بالطلاق فاضي وفلس وكلام فارغ وما هوش طلاق، ويطلع في السوق يحلف علي الطلاق كذا، علي زوجته طالق إذا كان كذا، وببساطة يقول هذه الأشياء. هذا حرام، هذا حرام، لا يحل ذلك، ولا يجوز التلاعب بهذه الألفاظ الشرعية التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم جدها جد وهزلها جد أيضا. فهنا المسألة السريجية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه مسألة باطلة في الإسلام محدثة لم يفتي بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم، وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد 100 الثالثة. بعد 100 الثالثة يقول يعني في السنة الهجرية، يعني بعد عهد الصحابة وعهد التابعين، بعد ذلك في 100 الثالثة أنكر ذلك عليهم جمهور الفقهاء. قال وهو صاد أنه أنكر الفقهاء عليهم هذا الذي قالوا. طيب الإنكار، يقول ابن تيمية رحمه الله: يظهر فساد هذا القول الذي قاله ابن سريج من عدة وجوه، من عشان ما يموهش على حد بمثل هذا الكلام وأن يظن أنه ده فعلا والله حيلة حلوة، أن نقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، وإذا كنت طالق يبقى قبلها طالق 3 عشان ما وقعش هذا الطلاق. يقول: قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح. هنا أباح الطلاق، معنى هذه الحيلة إيه؟ إباحة الطلاق، منع الطلاق، أن يتلغى، ما فيش طلاق بقى خاص، كل ما طلقك ما يقعش الطلاق، كل ما طلقت يبقى هنا ارتفع أمر الطلاق، ما فيش طلاق الذي أباحه الله عز وجل. قال: وأن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق، فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين الإسلام مثل دين النصارى، دين النصارى ما فيش تطليق، فعشان يطلق مستحيل يطلق، ولابد أن هو الأسيس هو اللي يفعل ذلك في ظروف تكون صعبة جدا جدا، والعادة أنهم لا يسمحون بهذا الشيء أنه تطلق المرأة. فيقول: ولكن الإسلام الدين السهل السمح من الله سبحانه وتعالى. العشرة تكون بالمعروف، ما هيش بالمعروف يبقى المفارقة بالمعروف. فعلى ذلك هذه الحيلة تجعل أمر الطلاق ما يقعش أبدا الطلاق بزعم هذا الذي قالها. قال: وشبهة هؤلاء أنهم قالوا إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة، ثم طلقه بعد ذلك طلاقا منجزا لازم أن يقع المعلق. هذه يعني إذا قال لها أنت طالق الآن يبقى اللي علق عليه لابد يكون مولود، ولو وقع المعلق يقع المنجز، يقع المنجز كأنه يقول أنت طالق قبلها إيه ثلاث تطليقات، وهنا الذي ينجزه يقول لها أنت طالق كأنه يقول طالق على لا شيء لأن ملكيش تطليقات ثلاث. قال: فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه. ولما دي الشريعة بهذا الشيء اللي هي ضرب من الألغاز، لغز من الألغاز يقوله صاحبه. قال: فلا يقع، وهذا خطأ، فإن قولهم لو وقع المنجز لوقع المعلق إنما يصح لو كان التعليق صحيح، لو كان مثل هذا التعليق تعليقا صحيح. أما التعليق إذا كان باطلا فلا ينبني عليه الحكم الذي أراده. قال: لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث. وقوع يعني اللي بيقول هذا إن طيب أنا موقع عليك طلقة مسبوقة بثلاث تطلقات، فإذا كانت طلقة إما قبلها ثلاثة حقيقة ثلاث تطلقات مش محتاج لهذه التطلقة الجديدة وليس زوجة له، أو إنه هو كاذب وليس قبلها شيء بل أن هذه الطلقة تقع من هذه الطلقة. يقول شيخ الإسلام: مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل. ومضمونه إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي. هذا كلام بعيد جدا، استحالة إذا وقعت الطلاق ما يقعش الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم الهزل بتاعه بيقع فيه، ما بالك بالجد الذي يقوله. قال: هذا جمع بين النقيضين، فإنه إذا لم يقع الشر لم يقع الجزاء، وإذا وقع الشر لازم وقوع الجزاء. قال: فلو قيل لا يقع مع ذلك لازم أن يقع وأن لا يقع، وهذا جمع بين النقيضين. إيه معنى أنت طالق؟ يقول له هو كده أنت طالق الآن، المنجز بتاعه في تعليقه الماضي يقول يبقى قبلها قبل كده في ثلاثة، فهو كأنه يقول أنت لست طالقا، ولكن الصيغة يقول أنت طالق، إزاي أنت طالق فيكون معناها أنت لست طالقا؟ فقل هذا جمع بين النقيضين، فعلى ذلك الحيلة خطأ ممن قالها. وأيضا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، إذا قال لها أنت طالق ورجعت في كلامي، يا إما أن أنت بتراجع المرأة يبقى على ذلك رجعته لكن طلاق محسوب، يا إما بتقول أن أنا ما وقعتش حاجة وما اللي أنت قلته إيه. يقول: الطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه، فلما كان الكلام المطلق يتضمن محالا، أو كلام المطلق يتضمن محالا في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث وهو محال عقلا. لاحظ التعليق على المستحيل، الكثير من الفقهاء أن يلغى أمر المستحيل ونوقع هذا الطلاق ونلزمه بذلك. يقول: لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى أن الحيلة السريدية اللي هي عبارة عن إذا أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق قبلها ثلاثة، أراد بذلك أنه إذا أوقعت عليك الطلاق ما يقعش، ما هو الطلاق. قلنا هذا كلام باطل أنكره الأئمة دلهم. لكن فرضنا أن إنسانا جاهلا استفتى إنسانا، وهذا الذي قال أفتاه بكلام لسريج إن قل هذا شيء، فعمل بهذا الذي قاله هذا، إيه يكون الحكم فيها؟ كثير من الناس تلاقي أنه يسأل حد، تلاقي بعض الناس جهل في شيء فيستفتي، يقوم حسأل لك فلان، يسأل فلان يدوره على حيلة، هو يظن أن فلان هذا عالم، وقد يكون هذا له دراية وقارئ وشيء ولكن ليس عالم، فيفتي في هذه المسألة يقول ابن سريج قال فيها كذا افعل بهذا الشيء، فهذا الجاهل ظن أنه يجوز له ذلك. لاحظ يقول هذه حرام، حرام هذا الشيء، والفتوى بمثل ذلك حرام، وعليه أكثر الأئمة على حرمة ذلك، وقام الأئمة على ابن سريج بسبب هذه الحيلة، قام عليه حتى أئمة الشافعي أنكروا على ابن سريج هذه الحيلة التي قالها. فبفرض أن إنسانا أخذ بهذا الذي قاله وظن أن هذا حكم صحيح وعمل بمقتضاه، إيا بني على ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد، إن وصل لدرجة اجتهاد في مذهب الشافعية وائتم بابن سعيد وظن أن هذه حيلة صحيحة فعمل بها، إنسانا أفتاه شيخ من المشايخ بهذه الحيلة فعمل بها، هذا جاهل لا يعرفه، فعمل بمقتضى ما أفتاه هذا المفتي بها. قال: إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق. يعني عايز يقول أنه يعذر بجهله في ذلك، يعذر بجهله في ذلك، أنه المفروض على الأم على العام أنه يسأل أهل العلم. لو أنه راح لأي إنسان جاهل وسأله في هذا الشيء وأفتاه بالحيلة السراجية، هنا لا يجوز له أن يقلده في مقال، فإذا قلده يحسب عليه الطلاق، يقع عليه الطلاق. لكن لو راح لعالم من العلماء، طب هيعمل إيه بعد كده؟ ما راح لعالم من العلماء فأفتاه بهذا الشيء، هنا علشان ما نعملش مشاكل كثيرة في مثل هذه الأشياء، خلاص الذي أفتاه هو يتحمل هذه الصورة. من هذا في المسائل تلاقي كثير يسأل الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع؟ الجواب أنه يقع، وعليه العلم، عليه العلم الأربعة وهو الطلاق في الحيض، يحرم عليه أن يطلق في الحيض على خلاف يحرم ولا لا يحرم، لكنه يقع الطلاق في الحيض، يقع الطلاق في الحيض. لكن بعض العلماء يفتي أنه لا يقع، أنه باعتبار أن طلاق بدعي وأن البدعة مردودة. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفتي بهذا الشيء. فلو أن إنسانا اجتهد وصوت ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وأفتى إنسانا جاهلا لا يعرف بذلك، هنا يطرد حيفضل يروح لفلان يقول له ارجع لها، التاني يقول له سبها، التالت يقول كذا، هنا نقول الواجب على المستفتي أن يستفتي أعلم الناس عنده، أن يروحش لأي حد ما يطلبش الرخص. كثير من الناس يلف على المساجد، يلف على الشيوخ، يلف على المفتين، ويسأل هنا وهنا لغاية ما يلاقي الحاجة اللي تعجبه يأخذ بها، هذا حرام، هذا حرام. لكن الإنسان يسأل يعرف الحق، الحق إيه في هذا الشيء. لكن افترضنا أنه ذهب لدار الإفتاء وأفتوه أنه لا يقع هذا الطلاق إلا في الحيض، هنا حنقعد نحير الراجل معانا، هو يقول له لا يقع وانت تقول له لا يقع ويحصل، يخليها ولا تحصى إذا كانت التطليقة الثالثة، يبقى اسكت أنت، اسكت في هذا الشيء. وهذا الكلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشيء، يقول: إذا اعتقد الحالف صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق لم يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق، لأنه اعتمد على أن المفتي أفته بهذا الشيء، يبقى وزره على من أفته إذا كان هذا إنسانا جاهلا أميا لا يعرفه. البحث بهذا غاية ما يكون أنه يسأل أعلم الناس عنده، أفته بشيء عمل بهذا الشيء، ولا نحيره بين الناس روح لفلان وسيب فلان ويسأل فلان، أفته إذا كان هذا الذي يفتيه أهلا للفتوى. لكن ذهب لإنسان مقرئ من المقارئ قاعد على القهوة وراح له قلت له كذا يا شيخ، قال له اداله الجواب اللي فيها، قال هذا ليس مفتي، هذا ليس مفتي، إنما المفتي مش حافظ القرآن، مش مجرد إنسان يحفظ القرآن يكون مفتيا زي ما كثير الناس يحفظ القرآن ويتصدر للفتوى ويفتي. فإذا جاوبت أن هذا خطأ، هذا كنتوا عارفين حاجة، وهو يظن بجهله أنه يعرف كل شيء، يظن بجهل ذلك، ليس هذا الذي يقصده، ليس هذا الذي يقصده شيخ الإسلام رحمه الله. وإنما يقول إذا كان باجتهاد، يعني هذا الذي أفتى نفسه وصل درجة اجتهاد ولو اجتهادا مقيدا في المذهب، أو بتقليد، بتقليد إن هو عامي فقلد إماما من الأئمة في هذا الشيء يعتقد رسوخه، يعتقد إنه كلامه صحيح في هذا الشيء. قال: وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق، لم يقع به الطلاق، لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقد طلاقه، فصار كما لو تكلم العدمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه. بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأة، يقول الخطأ في الطلاق زي ما يكون إنسان بيكلم امرأة أجنبية ما عرفش ما هي زوجته، واحدة ماشية متلففة مش باينة مش عارفش مين، اذهبي يا امرأة انت طالق، قال هذا طلع زوجته،
طلع الذكر. هنا لا شك أنه مسيء في هذا الشيء، أنه لا يجوز له أن يستخدم الألفاظ الشرعية في غير محلها. ولكن على كل هو لم يحصل امرأته، هو لم يحصل امرأته. فرضنا أنه وجد عبدا في الطريق وهو يقول عد يا حر، عد يا حر، طلع العبد بتاعه، هو العبد بتاعه. وهنا ما يجوز التلاعب بألفاظ التحرير والعتاق كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لو أنه يعرف هذا عبده ويقول له أنت حر وقع طلق، لكن أنه ما يعرفوش وقال له هذا الشيء، فالراجح أيضا أن هذا خطأ ولا يقع مثل ذلك الطلاق. طيب بيقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله: لو تبين له فساد التسريج نسبة يعني لابن سريج وأنه يقع المنجز، لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه، لم يكن ذلك موجبا لوقوع الطلاق عليه. زي ما بعض الناس يقول لك أنا ما كنتش ملتزم، ما كنتش أعرف ولا أعرف مين الشيخ اللي بيفهم واللي ما بيفهمش وكذا، وسألت فأفتوني بكذا، ذهب لشيخ يعتقد أنه يفتي في هذا الشيء فأفتاه بهذه المسألة أو بشيء آخر كذلك الذي فيه خلاف بين الفقهاء وسبب خطأ الذي أفتى به، فأفتاه إنسان بهذا القول الشاذ فعمل به بناء على الفتوى، فعلى ذلك في ظني أنه لا يقع الطلاق بهذا الشيء. ثم عرف بعد ذلك، يبقى من الآن من ساعة المعرفة إذا فعل يقع عليه ويحسب عليه الذي يقول، ما كان قبل ذلك لا يحسب عليه لأنه كان يعتقد أنه لا يقع في ذلك. يقول: ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق، والتعبير بتاع شيخ الإسلام تعبير يعني عجيب مش مألوف في كتب الفقه، مسألة إن هذا التسريج وعشان التسريج يقصد السراج، يعني يقصد إن الذي أفتى بذلك ابن سريج، ابن سريج، والمتعارف عليه عند العلماء يقول مسألة السريجي ابن تيمية هذا الصلاح رحمه الله. يقول: فساد التسريج أن الطلاق وقع ولم يقع بهذا الإقرار شيء. هذه صورة إنسان يقر بشيء بيحكيه الحكاية، يعني يقول لك إنه طب أنا على كده أنا طلقت مرتين قبل كده، في الكلام إنسان بيبقى سقطات في اللسان لا يقصد، لا يقصد معناه. نقول على هذه المسألة السريجية إنه قال لزوجته إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة، وهو يعتقد في المسألة السريجية، أفتاه من أفتاه من العلماء بذلك فاعتقد صحة ذلك ففعل، فقال لها أنت طالق، يعتقد أنه لا يقع. مرة أخرى قال، فلما جاء يستفتي أهل الحق في ذلك فقال هذا يقع الطلاق يقع. طيب أنا الآن عرفت الحكم اللي فيها، بس أنا طلقت مرتين قبل ذلك، ما تقولش خلاص أقررت عن نفسك وقع الطلاق، ما تقولش هذا شيء، لأنه يقصد الحكاية، يقصد الحكاية إن وقع مني القول قبل كده مرتين في هذه المسألة هل يقع الآن ولا لا يقع هذا الشيء. فعلى ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء، لأنه بيحكي الشيء الذي حدث قبل ذلك. طيب يقول: ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به، فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية. هنا صورة كثير الناس يسأل فيها، يقول أنا حلفت على زوجتي لو أنه دخلت البيت أكل من عند والدتها تبقى طالق، تبقى طالق. طيب دخل بيت لها أكل من عند والدتها، هي ما تعرفش أصلا حد دخل وحطه بداخله، فاعتقد وقوع اليمين. بنقول هنا إذا كان الشيء أكره عليه الإنسان أو أنه نسيانا حدث هذا الشيء، خطأ حدث هذا الشيء، هو لا قصد ولا هي قصد هذا الشيء، الراجح أنه لا يقع. هو ظن أن يمينه وقع كده اطلقت كده، كده اطلقت كده، هل هذا يكون تطليقا؟ هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: لو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج هذا شيء. قال: ولو اعتقد وقوع الطلاق، اعتقد هو طلاق ما وقعش ولا غيره، لكن ظن أنه بهذا الشيء إن وقع، فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه حنث فيه مرة أخرى فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به، يعني كأنه الحاجة خلاص دخل الأكل، أنا ما كنتش أوصل هذا الشيء بس خلاص يبقى كده كأنه وقع. طيب كأنه حالف على نفسه أنه لا يفعل شيئا بعينه، زي النسيان. النسيان أني والله ما أنا أكل أكل الفلان، قال علي طلاق لا أكل شيء الفلان، ويقصد تعليق هذا الطلاق، يقصد تعليق هذا الطلاق إذا أكل، فأكل ناسيا، أكل هذا الشيء ناسيا، فظن أن الطلاق وقع بذلك ناسيا. هنا نقول لم يقع الطلاق، فلما ظن أنه وقع هو اعتقد أن اليمين خلصت يبقى أكل الآن، كأنه في الصورة الأولى كان ناسيا والصورة الثانية كان مخصئا، كان مخصئا لأنه هو أصلا مش عايز اليمين يقع ولا شيء، مش عايز اليمين، ولكن ظن. فلما ذهب يسأل أنا أكلته ناسيا وقع الطلاق؟ لا لم يقع. طب أنا ظننت أنه هو وقع فأكلت بعد كده من هذا الشيء. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، قال لو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته، اعتقد يعني كأن الحقيقة أنه لم يقع، هو ظن أن بهذا الشيء وقع، هنا كأنه يرد على من يقول أن المراجعة طلاق، أن المراجعة طلاق، يعني يقول لو واحد قال له رجعتك يقع الطلاق بذلك، أنه لا رجع إلا بعد الطلاق. إن جميع كل هذا قد يكون جاهلا لا يفهم هذا المعنى، وقد يظن أن الطلاق وقع بشيء لا يقع بمثل ذلك الطلاق، فقلت إذا كان وقع أنا رجعتك، فنقول الحال أنه لم يقع، يبقى على ذلك لا تحتاج لمراجعة ولا شيء، والزواج باقي على ما هو وليست محسوبة هذه الطلقة. فيقول رحمه الله لو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث، اعتقد صحيح ولا مخطئ فيه؟ مخطئ في اعتقاده هنا، يقول فلا يحنث فيه، لم يقع بذلك، فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية. طيب لاحظ أنه كالمرتين، مرة ناسيا ومرة مخطئ، راح سأل قال لا كنت ناسي في الأولى ما وقعتش ولا هي ولا هذه الثانية، اليمين بقية ولا ليست بقية؟ راح أكل بقى عمدا الآن يقع ولا لا يقع؟ الثالثة هنا يقع بها الطلاق، يقع الطلاق في هذه المرحلة. طيب فإن كان سبب اليمين باقيا فهي باقية، وإن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه بناء على ذلك، المعنى حلف أنه علي الطلاق طول ما أخوك موجود في البيت من عامل حاجة الفلانية، بعد ذلك هو قالوا له مش موجود فعامل هذا الشيء، تبين هو موجود يقع الطلاق ولا لا يقع؟ لا يقع الطلاق بذلك. بعد ذلك مشى أخوها وعلم أنه قد مشى، الآن يفعل ولا لا يفعل؟ يفعل هذا الشيء، خاصة وحالف أنه مش عاملها وهو مولود في البيت، يبقى في الأولى كانت منه خطأ فلا يقع، والآن الشرطية غير مولودة فله أن يفعل هذا الشيء. كذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين، يعني عايز يقول الخطأ يعني مسائل، إذا فعل شيء وهو مخطئ بيظن الأمر كذا فطلع على خلاف هذا الذي يقول. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فعلى ذلك زمنا الإكراه إنه جابوه حنضربك برصاص ولا طلق ذلك، هي طالق هي طالق، يبقى على ذلك الطلاق لا يقع إلا في حالة واحدة، إذا كان الطلاق الحق، إذا كان الطلاق الحاكم يقول طلق وإلا هذا خلك السجن، طلق وإلا خزجنك، ويكون هو مؤلي من امرأته 4 أشهر ورفع الأمر للحاكم فقال له راجع لا مش مراجع، طيب طلق لا مش مطلق، يبقى هنا يلزمه إما بالطلاق وإما يطلق عليه الحاكم، يبقى الإكراه بحق ولا باطل؟ الإكراه بحق فيلزم هذا الطلاق. يقول إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، تكلمنا عنها في المرة السابقة، ذكرنا وجهة نظر اللي قالوا ان هذا طلاق واقع ومحسوب، المسألة فيها تفصيل ولابد ان احنا نعرف هذا التفصيل اللي في هذه المسألة. التعليق للطلاق على المشاء، قلنا الذين اوقعوا هذا الطلاق ان انت طالق ان شاء الله، الجمهور قالوا يقع هذا الطلاق ويحسب عليه طلاق، ليه يحسب هذا الطلاق؟ قالوا قول قتادة ان الله عز وجل قد شاء طلاق، ربنا حكم في الكتاب ان في طلاق، طالما هنا ربنا حكم يبقى قال لنا عن هذه المشيئة بأنه أباح الطلاق في كتابه، يبقى إذا قال أنت طالق إن شاء الله يقال قد شاء الله ذلك. إنما هذا الكلام لم يعجب البعض الآخر من أهل العلم، إنه اللي قد شاء الله عز وجل، إيه اللي بتقوله؟ لا، هذا الكلام فيه نظر من هؤلاء شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، ولهم كلام جميل في هذه المسألة، نشوف يقولون إيه. ابن تيمية يقول: إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء. يقول ابن تيمية أن أكثر العلماء أنه لا يقع الطلاق، من غيره ينقل أن أكثر العلماء أنه يقع الطلاق بهذه الكلمة. وإن قصد أنه يقع به الطلاق وقال إن شاء الله تثبيتا لذلك وتأكيدا لإيقاعه، وقع عند أكثر العلماء. هذا كلام جيد، هذا كلام لأنه التفصيل في المسألة، التفصيل. البعض على لسانه إن شاء الله إن شاء الله، يقول لك أنا رايح المكان فلاني إن شاء الله، أنا أعمل كذا إن شاء الله، بل من كثر إن شاء الله ما بيقولها يقول لك أنا رحت امبارح إن شاء الله المكان الفلاني. هذا خطأ، هذا خطأ، رحت ما خلص قد شاء الله وقد ذهبت إلى هذا المكان، ولكن على لسانه. إذا كأن الذي يقول هذه الكلمة تبركا بها، يتبرك بها، طلاقه محسوب، لا روح أنت طالق إن شاء الله، يقصد تبركا بهذه الكلمة، كلمة تزيل على لسانه. وده كلام تاني يقول: إذا قالها تثبيتا لذلك، يعني تأكيد لهذا الذي يقول أنت طالق، يقصد إيقاع الطلاق. لكن الخلاف في التعليق، إنه يقصد التعليق، يقول لك لو هو كان عايز فعلا يطلقها ما يقول لها أنت طالق خلاص، ليه يقول لها إن شاء الله؟ زي اللي بيقول لها أنت طالق إن شاء فلان، إن شاء فلان. هنا هل ده يعني زي اللي يقول لها أنت طالق؟ كأنه إن شاء فلان برضو ما زال عايزها، مش عايز يطلق، فمقيد على هذه المشيئة على فلان هذا. فعلى ذلك هنا أيضا إذا قال أنت طالق إن شاء الله، فهو يريد بذلك أنت طالق إذا شاء الله، وأنا لا أعرف هذه المشيئة فلا يقع هذا الطلاق الذي أقول. يقول تيمية رحمه الله: ومن العلماء من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من قال يقع مطلقا، وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الصواب. ومن هذا الباب توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض، يعني إذا قال إن مات أبوك فأنت طالق، فمات أبوها فيقع الطلاق بهذا الشيء. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ونعصف عليه كلام ابن القيم في ذلك قبل ما ندخل في مسائل تانية في قريب من هذه المسألة. الأول ابن قدامة ممن يرجح أن هذا الطلاق يقع، إذا قال أنت طالق إن شاء الله، شوف أدلة ابن قدامة اللي يذكرها، وبعدين كلام ابن القيم رحمه الله. معرفة الخلاف اللي في المسألة يطمئن قلب الذي يأخذ بقول من الأقوال، لما تعرف الخلاف ابن قدامة بيقول وما عندوش أدلة، يعني ابن قدامة، فننظر فيه الأدلة، خاصة أنه بيقول فيها إجماع في هذه المسألة، فيها إجماع على خلاف ما يقوله شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى نشوف الإجماع اللي بيذكره ابن قدامة، أنه إذا كان فيها إجماع يبقى هذا القول الصحيح، إذا قال أنت طالق إن شاء الله يبقى يقع الطلاق على ذلك. نشوف بيقول لنا هنا فصل: إن قال أنت طالق إن شاء الله تعالى طلقت، وكذلك إن قال عبدي حر إن شاء الله تعالى عتق. يبقى هنا التعليق على المشيخة كأنه ليس بتعليق، نص عليه أحمد في رواية الجماعة وقال ليس هما من الأيمان، ليس هما من الأيمان جميع يمين، يعني يقول والله العظيم إن شاء الله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ينفعه الاستثناء ولا لا ينفعه؟ ينفعه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء فقال إن شاء الله، وهنا لم يحمس بفعل هذا الشيء. فهنا يقول رحمه الله ليس هو من الأيمان، وبهذا قال سعيد بن مسيب والحسن ومكحول وقتادة والزهري ومالك والليث والأوزعي وأبو عبيد. يبقى هؤلاء المجموعة لا تكفي أن يقال هذا إجماع، مش إجماع، هنا فيها خلاف في هذه المسألة. عن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع، ما يدل على أن الطلاق لا يقع، ليقول أو يقول هذا قول طاووس والحكم وأبي حنيفة والشافعي. يبقى عندنا أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد أنه لا يقع إذا استثنى مالك والإمام أحمد في رواية أخرى وبعض التابعين كسعيد المسيب وغيرهم أن هذا واقع. الذين قالوا لا يقع قالوا هذا معلق لها على مشيئة لا يعرف هذه المشيئة، فعلى ذلك الطلاق لا يقع بالشكل. إذا أما الأول نعرف هذه المشيئة إن الله عز وجل أراد ولا لم يريد هذا الشيء، فلا نعرف أراد إلا أن يقول أنت طالق، أنت يبقى ربنا أراد ذلك، شاء الله عز وجل ذلك، ولكن كونه يذكره في كتابه يبقى هنا قد يحب الله عز وجل من عبده ألا يطلق وقد يحب منه أن يطلق. فهنا أن يحب الشيء ويشرع الشيء هذا شيء، وأن يريد من فلان هذا أن يطلق أو لا يطلق هذا شيء لا يعرف. طيب نشوف كلامهم هنا. الذين قالوا بعدم الوقوع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحبس، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنس، يبقى هذا يمين يبقى لا يحنس فيه، أو هذا أولى. ابن قدامة بيقول هنا بقى شوف نقله للإجماع في المسألة اللي احنا ذكرناه قبل كده، ده يدل على إجماع، ما فيش إجماع، في خلافه من الأئمة. فبيقول لنا ابن قدامة ما روي عن ابن عباس قال إذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق فهي طالق، هذا عن ابن عباس. جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا وكلاهما منكر، وكلاهما منكر، يبقى ما فيش حجة في هذا المروي عن ابن عباس رحمه الله. قال وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا، نرى الاستثناء، كلمة دي هتتكرر عليكم كثير، كلمة الاستثناء معناها المشيئة إن شاء الله، كلمة إن شاء الله هذا معنى الاستثناء. يبقى هنا المعنى اللغوي الاستثناء إخراج البعض من الكل، ولكن المعنى هنا عند الفقهاء في هذه الأبواب معنى قول إن شاء الله إن شاء الله. طيب يقول لنا كنا نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في العتاق والطلاق، إلا في العتاق والطلاق. ابن عمر وأبو سعيد الخدري وابن عباس، فلما يكون ابن عمر وأبو سعيد كنا نرى، معناه من ذلك كنا نرى دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا يبقى إجماع، هذا يبقى إجماع الصحابة. إجماع مثل هذا إن صح يكون إجماعا إيه؟ سكوتيا، إجماعا سكوتيا. والإجماع السكوتي حجة ولا ليس حجة؟ حجة. قطعية ولا ظنية؟ ظنية. إجماع الكلام حجة قطعية، إجماع سكوتي حجة ظنية بس حجة، بس يثبت. أما يثبت الأول يبقى نقول بهذا الإجماع. منين جابوا ابن قدامة رحمه الله؟ قد ذكرها أبو الخطاب. شوف أبو الخطاب يجيبوا منين أبو الخطاب، شوف الإسناد بتاع أبو الخطاب في هذا الشيء. طيب قال وهذا نقل للإجماع، لما يثبت الأول هذا الإجماع يبقى يلزمنا القول به. قال وإن قدر، ده بقى ابن قدامة بيقول يعني فرضنا انه مش اجماع ان الصحابة كلهم قالوه، ان قدر انه قول بعض الصحابة فانتشر ولم يعلم له مخالف فهو اجماع، فهو اجماع. هذا كلام رحمه الله. ولانه إيه هنا بقى التعليل بالاثر ذكره، وبعدين بنى على هذا الاثر الاجماع في ذلك، وبعدين التعليل العقلي اللي بعد ذلك اللي هو النظر والقياس في ذلك، لأنه استثناء يرفع جملة الطلاق فلم يصح. عايز يقول زي مسألة السرجية كده، فهنا أما يقول إذا طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، أنت عايز تستثني عشان ما يقعش، هي نفس الحكاية. أنت بتقول أو في الأول بتعلق عشان ما يقعش، هنا الآن أنت بتستثني عشان ما يقعش، أنت طالق إلا أن يشاء الله، أو أنت طالق إن شاء الله. يقول تريد أنك ترفع الطلاق جملة، لا نوقع عليه الطلاق بذلك. قالت لم يرتفع المشيئة كالبيع والنكاح، ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله، كما لو قال أبرأتك إن شاء الله، أو تعليق على ما لا سبيل إلى علمي. يعني يقول إن هذا من المستحيلات أنك تعرف هذا الشيء، ونلغي المستحيل ونثبت القول الذي قلته. يقول والحديث لا حجة له فيه. أني حديث؟ أني حديث ابن قدامة اللي بيقول حديث لا حجة، يعني حديث اليمين من حلف على شيء فقال إن شاء الله فقد استثناء فلا حنس عليه. طيب الحديث لا حجة فيه ليه؟ قال فإن الطلاق والعتاق إن شاء وليس بيمين حقيقة، وليس يقول يعني إن الطلاق هذا إن شاء بفعل، ما هوش يمين على شيء. وكنا ذكرنا تقسيم الطلاق إلى ما يكون منه يمينا يقتضي الفعل، وما يكون منه معلقا بنية. هذا وقولهم يرد عليهم رحمه الله علقه على مشيئة لا تعلم، قلنا قد علمت إن أنت متعلق على مشيئة الله عز وجل وإنها لا تعلم، لا قد علمت. طيب منين علمت؟ يقول قد علمت مشيئة الله الطلاق بمباشرة الآدمي، سببه أنه عشان نعرف هذا الشيء أنه حصل هذا الشيء. فنقول أن الله سبحانه أراد يحصل زلزال، لما يحدث الزلزال نقول قد أراد الله عز وجل، مش ممكن حاجة تكون غير. قال كذلك هذا بشر سببه، إذا فعلت كذا فأنت طالق، بشر السبب، فعلمنا أن الله شاء ذلك، وإلا ما كانش خلاه يتكلم بهذا الشيء. هذا كلامه رحمه الله. طيب ابن القيم بيرد على هذا الكلام في إعلام الواقعين بكلام جميل، يقول: شبه الذين لا يجوزون الاستثناء، وذكر الأثر بتاع أبي سعيد الخدري، الأثر بتاع ابن عمر، وقالوا وروى أبو حفص بن شهين عن ابن عباس وذكره، ثم ذكر ما قاله ابن قدامة. أجوبة المانعين، قال: قوله إن شاء الله لا يريد به إن شاء الله طلاقها ماضيا، إن شاء الله يعني في الماضي، اللي بيتكلم أنه لو قال أنا رحت المكان الفلاني إن شاء الله، نقول هذا كلام غلط، إن شاء الله على المستقبل. يبقى هذا الذي يقول أنت طالق إن شاء الله ما بيقولش في الماضي، ده هو لسه بيعمل حاجة في المستقبل، هذا كلام جيد فيه. يبقى اللي حيقول قد شاء الله الطلاق بأنه أنزل في كتابه، يقول بس هذا ما بيتكلمش عن الكتاب، ده بيتكلم عن حاجة لسه جاية بعد ذلك إن شاء الله ذلك. هذا تفكير جيد من ابن القيم رحمة الله عليه. يقول: بل إما أن يريد به هذا الطلاق الذي تلفظ به أو طلاقا مستقبلا غيره، يعني يقول واحد من ثلاثة، يا طلاق ماضي وهذا مستحيل لأن ده بيتكلم على مستقبل، أو إنه الآن يقول لها أنت طالق وهنا لا هو مش عايز يقول هذا الشيء، أو فاضل حاجة واحدة إن هو في المستقبل طلاق مقيد وليس مطلقا. قال: فلا يصح أن يراد بهذا أو به هذا الملفوظ، فإنه لا يصح تعليقه بالشرط، الشرط الاستقبال وليس للحال. فحقيقة هذا التعليق أنت طالق إن شاء الله طلاقك في المستقبل، يعني إذا شاء الله طلاقك في المستقبل. ونقرر ذلك بقول: علقه بمشيئة من له مشيئة صحيحة معتبرة، فهو أولى بالصحة من تعليقي بمشيئة أحد الناس. الله عز وجل إذا كان الناس فلان له مشيئة أو فلان له مشيئة، فلان ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو علق بمن له مشيئة، أعظم المشيئة مشيئة الله عز وجل. قال: إذا صح في أحد الناس فلا صح في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول: ومعلوم أنه لو علقه بمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لم يقع الحج. هنا يعني القياس الأولى، يعني أقول إن لو إنه قال أنت طالق إذا شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا في زمانه، لم يقع لغاية ما يذهب لرسول الله ويسأله هل يقع ولا لا يقع. يقول: فإذا علق بمشيئة الله عز وجل، يقول هذا أولى. ومعلوم أن ما شاءه الله فقد شاءه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو كان التعليق بمشيئة الله موجبا للوقوع في الحال لكان التعليق بمشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي كذلك، وبهذا يبطل ما عولتم عليه. طيب، أما قولكم إن الله تعالى قد شاء الطلاق حين تكلم به، هنا الجواب حيكون إيه بقى فيه؟ يقول: نقول نعم شاء الله عز وجل، لكن شاء الطلاق المطلق أو المعلق، أي طلاق الذي قد شاء الله عز وجل؟ هنا تدخيل الاحتمال ودلالة الحال، إذا تطرقها الاحتمال سقط بها الاحتداد فيها، يبقى هنا يقول لنا أو سقط بها الاستدلال. يقول: علقه بمشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن تكون هذا التعليق مقيدا بشيء ولا كان مطلقا هذا الذي يقوله في هذا الطلاق؟ قال: الطلاق ليس طلاقا مطلقا ولا شيء طالق، ولكن طلاق مقيد بمشيئة الله التي لا يعرفها هو. يقول: وعند ذلك فلو شاء الله أن ينطق العبد لأنطقه بالطلاق مطلقا غير معلق ولا به استثناء. يبقى كونه قاله معلقا دليل أنه لم نعرف المشيئة، وإذا لم نعرف يبقى الأصل عدم الوقوع لغاية ما يثبت هذا الشيء. يقول: وأما الأثران المذكوران عن الصحابة فلا يثبتان، وذكر الإسناد بتاعهم وهذا المختصر. قال: فعطية بن العوف يعني ضعيف، وجميع بن عبد الحميد مجهول، وخالد بن يزيد ضعيف، إذا كان هذا يعني في الأثر المذكور عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عمر. يقول: الثلاثة اللي وراء بعض في الإسناد، اللي مجهول واللي ضعيف واللي الآخر ضعيف، هنا كيف صح ونبني إجماع على هذا الشيء على أثر ضعيف مثل هذا؟ فيبقى الأثر لم يثبت أصلا. قال ابن عدي في خالد بن يزيد: أحاديثه لا يتابع عليها. قال وأثر ابن عباس لا يعلم حال إسناده حتى يقبل أو يرد. وذكرنا أن هذا الأثر جاء مرفوعا والألباني قال عنه منكر، وجاء موقوفا وقال صاحب الإكمال أنه أيضا منكر موقوفا على ابن عباس، يبقى لم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ليس لنا أن ندعي الإجماع في المسألة، أنه أجمع الصحابة طالما أنه لم يثبت ذلك. نرجع الكلام في الإسلام، يقول من هذا الباب توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض، كقوله إن مات أبوك فأنت طالق أو إن مات أبي فأنت طالق. قلنا إن في هذه الأشياء إذا حدث كذا فأنت طالق، يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقع، لأنه معلق على مجرد وقت زمن، يعدي الزمن وبعد ذلك يقع الطلاق. يقول وقياس المذهب أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا، فإنه لا يحلف عليه بالله، والطلاق فرع اليمين بالله. المعنى الاستثناء في إيه؟ إذا مات أبوك إن شاء الله فأنت طالق، ما هو لازم حيموت، لازم حيموت، يبقى أنا الاستثناء ما ينفعوش في حاجة، لا ينفعه في شيء. يبقى عزيزي قال إنك إنه بيعلق، إذا مات أبوك فأنت طالق، وأما المشيئة فإنه يموت ضروري، لأن مكتوب الوفاة على كل إنسان. قال إذا كان المحلوف عليه أو الشرط خبرا عن مستقبل لا طلبة، زي ما يقول والله سيأتي الحديد، حياتي الحديد، فبيحلف على شيء في المستقبل، زيها بيقول علي الطلاق سيطلب الحديد، سيطلب، يبقى المجرى مجرى إيه؟ اليمين، مجراها مجرى اليمين. فإذا قال علي الطلاق سيطلب الحديد إن شاء الله، فعلنا أن هنا قد يقلم وقد لا يقلم الحديث، يبقى علق على مشيئة الله عز وجل في ذلك، فلا يقع به الطلاق بقوله إن شاء الله. يبقى إذا لم يقلم الحديث فقد شاء الله عز وجل أن لا يقلم، بخلاف الموت فقد شاء الله عز وجل من البداية أنه لابد أن يكون الموت. إذن طيب، يقول وإن كان الشرط أمرا عدميا كقوله إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله، فينبغي أن يكون الثبوت أو كالثبوت كما في اليمين. يعني لو قال إذا فعلت كذا فأنت طالق إن شاء الله، أو يقول إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله، بحكم حكم من يحلف اليمين والله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ويستسلم يقول إن شاء الله. وللعلماء في الاستثناء النافع قولان، أحدهما لا ينفع حتى ينويه قبل الفراغ، ودي مسألة هامة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، بيخالف فيها المذهب في مسألة الاستثناء، بيخالف الظاهر، ولكن هو بيقولك لا ده مذهبنا كذا، المذهب فيه كذا، وهو من أكثر الناس دراية واطلاعا على مذهب الحنابلة وعلى غيرها من المذاهب. فيقول العلماء في الاستثناء النافع، هل شرط أن أنا أقول والله إن شاء الله أفعل كذا، أو يجوز أقول والله سأفعل كذا وسكت وبعدين تذكر قال إن شاء الله، هل هذا الذي يقول أن يرفع الماضي ولا لا يرفعه؟ وإذا كان كذلك فينبني عليه في الطلاق مثل هذا الشيء، إذا علق الطلاق على شيء. فيقول لنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاستثناء النافع في اليمين، استثناء النافع في اليمين، حلف فقال إن شاء الله، هل لابد من الاتصال بهذا اليمين، ولا ممكن إذا انقطع النفس أو سكت فقال إن شاء الله حتى ولو لم يبتدي بإنه النية في أوله، يعني كأنه يقول والله من عامل كذا وهو بيقول تذكر قال إن شاء الله، قال إن شاء الله، هل ينفع ذلك ولا لا ينفعه في اليمين؟ قال لنا العلماء لهم قولان في ذلك، قول الشافعي والقاضي أبي يعلى الصغير من الحنبلة أنه لا ينفع حتى ينويه قبل فراغ المستثنى منه، يبقى وهو بيقول لابد إما في البداية ناوي الاستثناء أو أثناء ما بيتكلم حصلت له النية. القول الثاني ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله نفعه. قال وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلام، لاحظ هنا هو ما نقلش كلام مذهب أحمد من نص في المسألة قطع فيها، إنما هو يقول دل عليه كلام، أنه أخذ من مفاهمه من كلام الإمام أحمد رحمه الله فيها. كذلك غيره من أئمة الحنبلاء اللي نقلوا أنه لا تنفعه، وده قول راجع في المذهب أنه لا ينفع الاستثناء
إلا إذا كان متصلا بالكلام الذي يقوله. إذا كان هنا في أثناء ما بيقول أو في آخر كلامي حتى لو مستحضر في الأول ولكن ما زال الكلام جاري على لساني فقال إن شاء الله ينفع. إنما الإشكال لو سكت، لو سكت السكوت إما يكون له حكم الاتصال لفظا أو حكما أو إنه ملوش حكم الاتصال، سكت فغيره قال له قول إن شاء الله، قول إن شاء الله، فقال إن شاء الله. هنا شيخ الإسلام يميل إلى أن هذا ينفع الاستثناء، ينفع الاستثناء في ذلك، ينفع الاستثناء. يعني لو إن إنسان بيحلف والله أذهب للمكان الفلاني، طيب قول إن شاء الله، قال إن شاء الله، هل لو حنس معلوش كفارة؟ عند الأكثر أنه يلزمه كفارة أنه ما قالش من البداية ذلك ولا كان مستحضره وانقطع النفس. اللي قال أنه لا معلوش شيء فيه هذا اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قاله مذهب مالك وهو الصواب، ولا يعتبر قصد الاستثناء فيه، يعني حتى لو قال الكلمة إن شاء الله ولا يقصد الاستثناء لذلك. وإن كان إحنا فرقنا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله بين من يقول كلمة تبركا ما يقصدهاش، يقصد وقوع هذا الأمر، وبين من يقول هذه الكلمة يقصد بها التثبيت والتحقيق والتأكيد لما يقوله. خلينا ندري هذا الكلام في مسألة الحلفان فقط، الحلفان فقط. أما أنت طالق إن شاء الله، هنا إما إن قال أنت طالق وبعد كده قال إن شاء الله كأن حنحط الحيلة أن يرفع هذا الطلاق بقول إن شاء الله، لا، هنا غايته أن يقال هذا الشيء في اليمين فقط. اليمين اللي حيدخل فيه علي الطلاق تفعلي كذا إن شاء الله، أو أنه يقول والله افعل كذا إن شاء الله، يبقى كلام في اليمين فقط دون غيره، دون غيره. طيب اليمين اللي هو اختار هذا الشيء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف فقال إن شاء الله، من حلف فقال إن شاء الله فلا حنس عليه، لم يحنس، فعل هذا الشيء فلم يحنس، يبقى حلف قال إن شاء الله. النظر في متن هذا الحديث، في منطوق هذا الحديث، من حلف فقال إن شاء الله، هنيجي نقول واحد يحلف يقول إن شاء الله والله أفعل كذا، والله إن شاء الله أفعل كذا، أفعل كذا، والله إن شاء الله، الثلاثة يدخلوا تحت المنطوق ولا ما يدخلوش؟ يدخلوا تحت المنطوق، يدخلوا تحت المنطوق. يبقى على ذلك هنا حلف فقال إن شاء الله، ده مع استحضاره للنية. طب مع عدم استحضاره للنية المتصل ينفع إن شاء الله، دخل تحت هذا. الذي لم يستحضر نية إلا بعد ما خلص كلام خالص وسكت ويمكن حد ذكره قول إن شاء الله فقال إن شاء الله، هل ينفع ولا لا؟ الأحوط في هذا الشيء أنه لا، لا يفعل هذا الشيء، إنه عليه يحنس، يحنس. وإن كان قد تدخل تحت هذا الحديث من حلف فقال إن شاء الله، قد تدخل فيه، ولكن يمكن من الحدد لهذا القول الحديث الذي في الصحيح أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، لأطوفن الليلة على 100 امرأة، فتأتي كل امرأة بغلام يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، أو فقال له صاحبه قل إن شاء الله. قل هنا اللي خلت الفقهاء في وجهة للنظر فيها، إن سليمان قال وحلف، فلما ذكر قل إن شاء الله ما قالش، نسي، نسي أن يقول إن شاء الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال إن شاء الله لأتى بهم يجاهدون في سبيل الله، فكان ما فيش ولا واحدة إلا واحدة وضعت شطرة غلام، نص غلام مشوه، غلام مشوه، هذا حديث صحيح. الحجة فيه أنه قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة، هنا قال له صاحبه أو قال له الملك قل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، لو كان مستحضرها من البداية كان قالها من غير ما حد يذكره، كون الملك ذكرها له ما كانش مستحضرها، كونه لم يقلها كأنه شغل بشيء فنسي أن يقول، وحاشا النبي من الأنبياء أن ينسى أن يتعمد ألا يقول ذلك، هذا عيب في أحد الناس، فكيف يكون في نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس هذا الفعل لسليمان عليه الصلاة والسلام، وإنما نسي شغل بشيء فما قالش هذه الكلمة. لكن الحديث نفسه يقول لو قال لا وضعت كل واحدة غلاما ولا جاهدوا في سبيل الله، 100 غلام جاهدون في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا اللي يحتاج يقول أهو قال له إن شاء الله، لولا أنها تنفع ما كانش قال له قلها قل إن شاء الله.
فهذا اللي يقال فيه. قد يجاب بأن هذا شرع من قبلنا، وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذا شرع من قبلنا، إنه يجوز إنه يرتفع اليمين لو زك الإنسان وقيل له قل إن شاء الله في هذا الشيء. لكن الذي نقول في ذلك أنه لو حلف فقال إن شاء الله، سواء إنه أثناء ما بيحلف أو إنه ناوي الاستثناء وسكت ثم قال إن شاء الله، أو أنه في أثناء حلفانه انقطع بسعال أو بغيره ثم قال إن شاء الله، هذا كله ينفع. أما لو انقطع الكلام وخاصة إذا كان زمانا طويلا وقيل له قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، يبقى هنا تبركا فقط بهذه الكلمة ولا يرفع حكم اليمين، وإلا لو كان ما كانش ولا يمين يكون له كفارة، يكونش ولا يمين له كفارة، ولا قل إن شاء الله. ولو كان قيل لأيوب عليه الصلاة والسلام قل إن شاء الله، قل إن شاء الله لما حلف أن يجلد امرأته 100 جلد، أن يضربها 100 ضربة، لو كان الأمر أنه الاستثناء ينفع ولو بعد فترة، لقيل لأيوب عليه الصلاة والسلام قل إن شاء الله خلاص، ولو لم يقل له ربه وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنس، فاضرب به ولا تحنس، يبقى على ذلك الاستثناء بعد فترة من اليمين لا يرفع حكم اليمين، وإلا لو قيل برفعه يبقى على ذلك ما فيش ولا يمين، يبقى في كفارة كل إنسان يحلف يقال له إنه قل إن شاء الله بعدما خلص اليمين. فالأولى ما ذكرناه، وإن كان ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يحتمل المعنى الذي قاله ويحتمل غيره، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.